أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال قدس سره: ويشترط في المضاربة الإيجاب والقبول، ويكفي فيهما كل دال قولا أو فعلا. والإيجاب القولي كأن يقول ضاربتك على كذا، وما يفيد هذا المعنى فيقول قبلت. ويشترط فيها أيضا بعد البلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر لفلس أو جنون، ولم يذكر السفه في قلبه، وعدم الحجر لفلس أو جنون. هلأ في تعليقات لا بأس النون. الإمام رحمه الله عليه بيقول: في رب المال لفلس، يعني رب المال إذا كان حينئذ مفلس ما بيصحش منه حينئذ المضاربة لما كان أنه محجور عليه. وأما بالنسبة للعامل لا، يعني كان العامل مفلس ولا مش مفلس، فإن التحجير إن طاله إنما يطاله في ماله، وما له رابط لا عمله ولا نفسه كما تقدم. في رب المال لفلس، وفيهما يعني رب المال والعامل لسفة، يعني بكل ما فالسفة بيكون لاثنين. أما بالنسبة للتفليس فقط بالنسبة لرب المال المالكي دون العامل. السيد البروجردي يقول: عدم الحجر قال في صاحب المال، وأما العامل ففلسه ليس مانعا من صحتهم، صحة المضاربة. واضح ليش؟ لأنه ما في تصرف في ماله حتى يكون محجورا عليه ممنوعا منه في قلبه، وإنما التصرف هو في منفعة عمله، وهذا حينئذ ما فيش حينئذ. سيد بروجردي قال: وعدم الحجر لفلس على السلخ، هذا في المالك، وسيأتي منه عدم اعتباره في العامل، هو بنص على ذلك. سلخ سلخ البيجان أيضا في صاحب المال دون العامل. فالسلخ سلخ البيجان سلخ الجرد الإمام هل بكله حتى اللي معلق واضح أنه رح يأتي من الماتين، أن التحجير لا ينال حينئذ، التحجير نتيجة الفلس لا ينال العامل في منفعة عمله، وإنما يطاله في ماله، وهو ما عم يتصرف في ماله في البين. وهذا بقول مطلق، يعني حتى لو قلنا بأن المضاربة هي نحو مبادلة من تسليط العامل للمالك على منفعة العمال على أن يكون له حصة من الربح في البين، هذا اللي مضبوط بالنسبة لعدم الحجر لفلس أو جنون وترك السفة في قلبه. سيد البروجرد يقول: كأن مراده به السفة، مراده من الجنون هو السفة، وإلا إذا أريد من الجنون ما يقابل العقل، وإلا كان ذكر العقل مغنيا عنه، ما هو ذكر العقل. اشترط فيها أيضا بعد البلوغ والعقل والاختيار، وبيرجع بيقول: وعدم الحجر لجنونين، يعني عدم الجنون في الميدة مستدرك ضمن ما ذكره أبوه، إلا كان ذكر العقل مغنيا عنه. وكان اعتبار الرشد اللي هو يقابل حينئذ السفه في البين، لأنه بالسفه يكون محجور عليه، وبالرشد فإن أنست منهم رشدا فاتوا عليهم أمواله، وكان اعتبار الرشد غير مذكور الذي يكون يعني معاكسه هو عبارة عن السفه اللي هو منشأ حينئذ للتحجير في البين. كأن مراده به السفه، وإلا كان ذكر يعني مراده به بالجنون السفه اللي هو منشأ للتحجير، وإلا إذا أريد به ما يقابل العقل كان ذكر العقل مغنيا عنه، وكان اعتبار رشد غير مذكور. البروجردي سلخ لعله يريد به السفه، وإلا فهو من سهو القلم. ليش سهو القلم؟ لأنه ذكر. هلأ يجيب نفس عبارة السيد البروجردي بتبين شو اسمه إذا قال ذكر العقل مغنيا عنه أن قال وإلا فهو مسؤول القول. وعلى الأول إذا أريد به السفر فإن السفع فإنما يعتبر عدمه في المالك, إنما يعتبر عدمه في المالك دون العامل. يعني إذا كان العامل سفيه ما في حينئذ مانع في البيع. هذا إذا فسرنا حينئذ المضاربة وخرجنا حينئذ المضاربة على أساس أنها مثلا هي نحو جعالة التي تضمن أمر خاص بعمل خاص له الاتجار على نحو حينئذ الضمان في البيع واضح. فحينئذ العامل ما بيظهر حينئذ شيء يكون هو محجورا عليه فيه, ولا يبذل حينئذ ما يكون ممنوعا عنه في المقام, بل بيعمله حينئذ هو المقطع نفترض محجور عليه. ما في مثلا يأكل, ما في يشرب, ما في حينئذ يأخذ الدواء مثلا, مش انه يروح يشتري الدواء, لا عنده دواء بده يأخذه, ما في شيء يروح يصلي بالمسجد, ما في سفر السفرة الكذائية التي لا تستدعي بذل حينئذ أجر مقابل تلك السفرة. فيما يفترض هو عنده الدابة الضرورية اللي له بده يروح فيها مثلا إلى مكان كذا, بده يروح لزيارة مثلا الإمام حسين, هو مثلا في خان النص وبده يروح لزيارة الإمام حسين, هيدا بيكون ممنوع عنه فيها وطعن له. فالتحجير إنما هو بالنسبة لأمواله. وأما بالنسبة للأشياء الضرورية بالنسبة له, بالنسبة لنفسه, بالنسبة لأعماله, لا يكون محجورا عليه. وحيث لا تستدعي المضاربة تسليط العامل السفي فرضا للمالك على ماله في البيع أو تمليك ولو بإزاء حصة من الربح في المقام, فلا مانع حينئذ في المقام أن يكون كذلك. نعم, إذا فسرنا المضاربة نحو مبادلة في البين أو التزام في التزام, مبادلة بين منفعة العمل أو تسليط المالك على منفعة العمل على أن يكون له حصة من الربح في المقام, هم يشكل الأمر واضح. ولح تقولوا أنتم ما في العمل اللي بيجي فيه مش عمل تكويني, وإنما العمل هو عمل الاعتبار اللي هو التجارة, والتجارة يشترط فيها حينئذ الرشد سواء كان عم يتاجر في ماله أو في مال الغير. نقول هنا لا, مش مشترط الرشد. ليه؟ لأنه ليس هو مستقلا بالتصرف وليس مستبدا في هذه الأمور الاعتبارية, وإنما هو يأتي بها بأمر من المال. لأنه قال له بتشتري البضاعة الفلينية, مفترض مش أنه مجرد وكيل في إجراء الصيغة, لا حتى وكيل في أصل حينئذ البيع. المقدار يكفي أنه ليس مستقلا في المعاملات, وإنما يأتي بها بإرشاد وبأمر وبالتماس وتحديد من المالك. نعم, إذا المالك أهمل وترك الأمور له بحيث أنه يستقل, هون يكون فيها نحو إشكال. هذا هو منشأ كلام السلو. هذا ما ذكره سلو البيجان. يقول هذا تكرار لما مر من اشتراط العقل. هذا تكرار لما مر من اشتراط ما اشترط العقل. برجع بيقول وعدم الحجر عليه لجنون إلا أن يكون المراد به السفاه كما أراد به السيد البروجردي, وتبع على ذلك السيد الخوئي قبست أسرارهم جميعا. هلأ على أنه محاولة أنه ليس بإذن التكرار حتى أريد الجنون ما يقابل العقل, إن هنالك البلوغ والعقل والاختيار له شرائط في المتعاقدين, وهنا عدم التحجير ليمنع من التصرف. يعني هناك بيكون غير البالغ مسلوب العبارة, المجنون أساسا هو مسلوب العبارة, وغير المختار في البين المكره والملجأ ونجوه لآخره لا يكون عقده له, حتى الصحة التأهلية ما تكونش موجودة في البين. أما المفلس لا, عبارته صحيحة وليس مسلوب العبارة, وعمده خطأ مش عمده وعمده عمد وليس عمده خطأ في البين, وإنما ممنوع من التصرف نتيجة التفليس وتعلق حق الغير وحقوق الديان حينئذ في ماله واضح. وهكذا بالنسبة للجنون إذا أريد به الجنون اللي هو ما يقابل العقل, لا أن يراد به معنى حينئذ يشمل السفه في البعض. على كل حال الصحيح أنه بالنسبة للفلس هذا مشترط فقط بالنسبة للمالك. ليش؟ لأنه عم يسلط العامل على المال الذي فيه حق للديان في قلبه. المفروض المال هو مش المال الضروري له في قلبه، ليس مأكله ومشربه ومسكنه ودابته. واضح مر معكم أنتم بمسألة التحجير، إذا كان عنده أكثر من دابة وأكثر من دار مثلا، أحدهم هو بحاجة إليه للسكن والآخر هيدا إكمال عدد، هيدا حينئذ يثبت فيه حق للديانين حينئذ بالنسبة لذلك، على التفصيل اللي هو مبحوث فيه محله. بالنسبة للجارية، بالنسبة للدابة، تعددت اتحدت حينئذ الدابة في البين، فهذا هو اللي يكون ضروري. وفي غير ذلك بيكون حق ثابت للديان في البين. تسليط المالك للعامل على هذا المال هو تسليط على مال تعلق فيه حق للغير، قطعا لا يكون جائز ويكون ممنوعا حينئذ. أصلا هو ليس مالك، ليس له السلطة، هو مالك ذلك المال بس ليس له السلطنة على أن يسلط العامل حينئذ عليه في قلبه، مضافا إلى أنه عم يعطيه كمان حصة من الربح. واضح إذا الربح له حصر فيما بعد، إذا الربح يتعلق فيه حق للديانين ليس فقط في موجودات بالفعل، حتى الموجودات التي تحصل في المستقبل. مش محجور على نفسه، مش محجور على عمله، ولكن الأموال موجودة أو التي سوف تأتي في المستقبل إذا ما كان هذه الأموال يستوعبها دين الديانين في البين، الأمر يكون واضح بهذا. أما بالنسبة للعامل قطعا لا، ليس حينئذ مشترطا مهما فسرنا المضارب من عقود المبادلة أو العقود العهدية أو أنها نحو زعالة أو توكيل أو أنها شركة حينئذ فيما بين مالين أحدهما رأس المال والآخر المنفعة، غير الكلمة ما بين. بالنسبة للسفة هو معتبر فيهما معا في كل من المالك والعامل على الأصح، خلافا لما ذكره السيد الخوي. قال قدس: واشترط فيها أيضا بعد البلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر لفلس أو قطع الجنون، واثنينتهم مشروط حينئذ في البعين. وإنما إذا قلنا السفة، السفة فقط يكون أيضا يكون فيهما معا، مو أنه بالنسبة لخصوص المالك دون العام. قال: يشترط فيها بعد كذا وكذا أمور. الأول أن يكون رأس المال عينان، فلا تصح بالمنفعة ولا بالدين. فلو كان له دين على أحد، المنفعة المنفعة مطلق، والمنظور كأنه هي منفعة العين وليس منفعة العمل، فلا تصح بالمنفعة ولا بالدين. فلو كان له دين على أحد لم يجز أن يجعله مضاربة إلا بعد قبضه. وهذا الأحد بالظاهر من العبارة هو أحد غيرهما، غير المالك والعامل. مثلا كان له دين على شخص من الناس، على عامل، وهذا العامل مش هو العامل في باب المضارب. فلو كان له دين على أحد لم يجوز أن يجعله، بيقول له هذا الدين اللي إلي في ذمة عمر هو رأس المال حينئذ المضاربة، لم يجوز له أن يجعله مضاربة إلا بعد قبضه. إما هو يقبضه مباشرة ويدفعه إلى العام، أو يقبضه العامل عنه بالوكالة، يعني يكون وكيل عنه في القبض، روح بتجيبه منه وهذا المال اللي رح يصير بإيدك هو هذا مال المضارب بدي أدفعه إليك على أن يكون الربح بينتنا سعته بالصح. يعني في طول القبض حينئذ بيجعله المضارب، مش أنه بيجعل المضارب على ذلك المال وبيروح وبيقبض حينئذ ذلك المال. فلو كان له دين على أحد ثالث غير المالك والعامل لم يجر أن يجعله المالك مضاربة إلا بعد قبضه بالمباشرة أو بالتسبيب بتوكيل حينئذ العامل، وبعد القبض حينئذ بيجروا معقد المضاربة. ولو أذن المالك للعامل في قبضه، حتى ولو أذن لو وصلي فيه، حتى لو أذن للعامل المالك العامل في قبضه ما لم يجدد العقد بعد القبض، بحيث أن لا يقع العقد على شو؟ على الدين، المال الذي له في ذمة حينئذ الغير. وإذا لح يشمل أيضا المال الذي له في ذمة العامل. وفيه رواية رواية السكوني على سوف نغفله. نعم نعم، لو وكله على القبض والإيجاب من طرف المالك، على القبض والإيجاب من طرف المالك والقبول منه بأن يكون موجبا قابلا، صح توضيح العبارة يعني. قال نعم، لو وكله، وكل المالك للعامل بمطلبين. المطلب الأول أن يقبض حينئذ الدين الذي له على عمر، وبعد القبض هذا الدين هو اللي بيكون حينئذ رأس المال في المضارب. نعم، لو وكله على القبض، وكله أيضا في الإيجاب مش بس في القبض، في القبض والإيجاب من طرف المالك والقبول منه، إنه رح يكون بأن يكون موجبا عن المالك قابلا حينئذ عن نفسه، صح فيه، وساعتها لا يكون مضاربة في رأس مال الدين في ذمة الغير، وإنما يكون مضاربة في رأس مال مقبوض. غاية أنه ما كانش مقبوض بالمباشرة من المالك ودفعه إلى العامل بالمباشرة، وإنما مقبوض من المالك بالتسبيل نتيجة الإذن أو التوكيل للعامل وأمر العامل بأن يقبض رأس الدين من حينئذ من عمر، وهذا الدين يصبح بمثابة حينئذ هو رأس المال في البضاء في المضاربة في البيع، ومن ثم حينئذ يوكله بأنه يجري الإيجاب وكالة عن نفسه، وأنه هو يقبل ساعتها. بيقول مثلا قارضته أو مثلا ضربت نفسي أو تجرت بهذا المال مثلا نيابة عن المالك، وبيقول مثلا على أن يكون له حصة مثلا نصف الناتج ولي مثلا نصف الناتج، ويرجع بيقول مثلا قبلت في قلبه. قال قدس الروح نعم، لو وكله على القبض أوشي والإيجاب بأن يوجب من طرف المالك والقبول منه من طرف العامل بأن يكون موجبا قابلا، صح. هيدا اللي السلق اللي كان بقيدة والإيجاب بعد القبض، مش بده يكون الإيجاب قبل القبض في البين. يقول له إذا كان الإيجاب قبل القبض صدق أن الاتجار وأن المضاربة تمت على مال حينئذ في الذمة. وكذا لو كان له على العامل دين، هيدا إذا كان الدين على الغير على ثالث مثل عامل. أما إذا كان الدين على نفس العامل كان له عليه دين معين. وكذا لو كان له دين على العامل لم يصح جعله قراضا يعني مضاربة، إلا أن يوكله في تعيينه، أن يخرجه من وعاء حينئذ الذمة إلى وعاء الخارج، وتلبعينه بمال له في الخارج حينئذ في البين، ثم إيقاع العقد عليه بالإيجاب من طرف المالك والقبول من طرفه. ولذا قال بتولي الطرفين وكالة عن المالك وأصالة حينئذ عن نفسه اللي هو حينئذ العامل، من دون التوكيل في عملية القبض والآخرين. نعم، التوكيل في التعيين، وهذا هو الفرق بين أن يكون الدين على ثالث أو أن يكون الدين على العامل. لابد أولا أن يعينه ويخرجه لهذا المال من وعاء الذمة ومن ظرف الذمة إلى الخارج، فيعينه أنه هذا المال هودي الألف درهم اللي كانت للمالك دين علي عينته بعيد الموجود في الخارج، ثم يقول حينئذ مثلا ضاربته بالوكالة وبالنيابة عن المالك بهذا المال مع نفسي على أن يكون له نصف الربح، ثم يقول قبلته في البيت ما فيش مانع في المقام. هيدا حاصل ما يذكره المال. فالشرط الأول وهو أن يكون رأس المال عينان، فلا تصح بالمنفعة ولا بالدين. فلو كان له دين على أحدين لم يجوز أن يجعله مضاربة إلا بعد قبضه، ولو أذن للعامل في قبضه، حتى لو أذن العامل في قبضه في البين، ما لم يجدد العقد بعد القبض، لأنه ما لم يجدد العقد بعد القبض يصدق بأن العقد تم حينئذ على رأس مال هو في الذمة وليس حينئذ عينا موجود في الخارج. نعم، لو وكله على القبض والإيجاب من طرف المالك والقبول منه بأن يكون موجبا قابلا صح، وكذا لو كان له على العامل دين لم يصح جعله قراضا إلا أن يوكله في تعيينه، لأن التعيين بده يصير من الطرفين بالنسبة للدين في مال خارجي، ثم إيقاع العقد عليه بالإجابة والقبول بتولي الطرفين، بتولي العامل للإجابة والقبول، إجابة وكالة عن المالك وأصالة حينئذ عن نفسه في ألفه. هذا الشرط الأول بعد الشرائط العامة للمتعاقدين ولما يكون حينئذ اشترط فيه حتى يكون تصرف نافذا حينئذ وصحيحا. فالشرط الأول هو أن يكون المال حينئذ عينا، لا يصح أن يكون تارة دينا، ولا يصح أخرى أن يكون منفعة مثلا عين مثل منفعة الدار أو منفعة الدابة أو منفعة السيارة في البين، على أن يكون الناتج بينهما مثلا بالنسبة في البين، بل على أن يكون حينئذ بتمامه رأس المال أن يكون عينا موجودة ومتحققة في المطلب. هذا الدليل عليه يمكن أن يكون جملة ثلاثة أدلة هي أساسا، ويلحق بها وجه رابع في المقام. الدليل الأول اللي هي رواية السكوني في المجلد 13، هلأ الطبعة كتير مش عارف، صفحة 107، الباب الخامس في أحكام المضاربة، ما يرويه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي اللي هو الحسين بن يزيد النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل له على رجل مال، في رجل له على رجل مال، فيتقاضاه يقول له تعطيني المال الذي لي عليه، ولا يكون عنده ذلك المال، ولا يكون عنده، فيقول: هو عندك مضاربة، إذا المال عندك مضاربة. قال: لا يصلح حتى تقبضه منه، أولا تقبضه منه وبترجع حينئذ تعطيه على أنه مضاربة، فحينئذ هذا بيكون من الشرائط الواضحة لعدم صحة أن يكون في الدين، بل لابد وأن يكون في عين وفي مال خارجي، يعني لابد أن يكون في مال وعاء ذلك المال وظرفه والخارج، لا أن يكون ظرفه حينئذ ذمة العامل أو ظرفه مثلا ذمة شخص أجنبي ثالث غير المالك والعامل في البيت. قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل له على رجل مال فيتقاضاه أعطيني، ولا يكون عنده، فيقول حتى ما يروحش فارغ اليدين في البيت، فيقول: هو عندك مضارب. قال: لا يصلح، يعني لا يصح أنه يكون عنده مضاربة، حتى تقبضه منه، تقبضه وترجع تعطيه على أنه مضار، يعني بتعيد المال في الذمة بشيء في الخارج وترضى بذلك وبتقبض منه من ثم ترد له على أنه مضار. لابد من لا يصلح حتى تقبضه، مش لا يصلح حتى تعينه، لا، لا يصلح حتى تقبضه منه، والقبض هو فرع التعيين الكل في الذمة حينئذ بمال خارجي، يتراضيا على ذلك المال فيقبضه منه ثم يدفعه إليه بعنوان المضاربة. هذه الرواية، هذا هو الدليل الأول. سند الرواية سكوني أن ما فيش مشكلة بالأخذ في رواياته، إنما بالنسبة للنوفلي أو الحسين بن يزيد، ومر معكم الطريق الصحيح بأحد نحوين. الطريق الأول هو أنه ورد في كامل الزيارات في إله أو أكثر في كامل الزيارات، وورد أيضا في تفسير علي بن إبراهيم، إذا أخذنا بتلك القاعدة أن كل ما ورد في كم الزيارات أو في تفسير علي بن إبراهيم حينئذ يكون معتبرا موثوقا بها ونعمة، وإلا فهذا الوجه ساقط كما هو الصحيح. الوجه الثاني اللي هو أن الروايات، لأن عبارة الشيخ الطوسي هو الأخذ حينئذ بروايات السكون، أغلب الروايات التي وردت لنا عن السكون هي بطريق النوفلي، بحيث إذا بدنا نأخذ بروايات السكون اللي ما فيها النوفلي في عنا بس روية روية تاني مش كتاب، بيجي بهالعبارة الطويلة العريضة بالنسبة للسكون ومدسو الأخيره وهذه الأبيات الرجالية التي والسكون وصالح الركون ومدسو الأخيره من أجل روية ريتين قطعا له. فيلزم يعني كأنه يلزم اللغوية من التعبير اللي صدر من الشيخ الطوسي رحمة الله عليه. فصون لكلامه عنه بصير في ملازم الأخذ برواياته حتى يكون إلى معنى معتبر. بأغلب رواياته في عندك النوفلي في الألباني بيكون هذا حينئذ ابتداء حينئذ اعتبار للسكون وانتهاء يعني بالمباشرة للسكون وبالتسبيب بالنسبة للنوفلي في الألباني. هذا اللي وجه آخر أيضا يذكر ومر معنا أيضا هذا الكلام والجواب عنه نفس اللي تقدم ما في حينئذ أي شيء آخر. هل رح تقول لي إنه الرواية غير تمت؟ أنا بقول لك إيه غير تمت السند فيه. سيلخو إلى لأنه عنده ولد نوفلي في تفسير علي بن إبراهيم وإله في أيضا رواية أو أكثر في كتاب كامل الزيارات في ألبان وبده يخش فيها. هلا رجع عنها متأخرا. أيضا هذه الرواية في إلى إسناد الصدوق للسكوني وهذا الإسناد اللي هو عن أبيه ومحمد الحسن بن الوليد عن سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي اللي هو الحسين بن يزيد عن السكوني ما فيش حين أي شيء آخر. هذا الدليل الأول اللي هي رواية السكوني دلالتها واضحة وليس دلالتها فقط وفقط بأن يعين المال الكل لوعائه الذمة وظرفه الذمة أن يعينه في الخارج لا بل لابد من قبضه. قبضه فرع التعيين حينئذ في هذا المال تراضيا حينئذ كل من المالك والعامل اللي هو بالأساس ديان ومستدين حينئذ منه ومديون في البنك تراضيا على تعيين حينئذ الكل في الذمة بهذا المال الخارجي ثم يقبضه في البيت وبعد ذلك يدفع له على أنه مضاربة حينئذ تصلح المضاربة من دون ذلك لا تصلح. فدلالتها حينئذ تامة في رجل له على رجل مال فيتقاضاه ولا يكون عنده يعني يطلب منه قضاء ودفع وبذله إليه ولا يكون عنده حتى لا يخرج إيد من قديم وإيد من وراء فيقول هو عندك مضارب. هلأ واحد تاني بيقول له وقفت لأبو الفاضل مثلا سلام الله عليه قال لا يصلح حتى تقبضه منه بتقبضه بتعينه وبتقبضه بعد ذلك حينئذ يعني تخرجه عن الكلية اللي وعاءها الذم وبتقبضه لأنه الكل حتى الكل في المعين اللي هو الكل بالنسبة للخارج في ألبان ما بيكفي لأنه بالقبض واضح صار شخصيا في ألبان ما عادش لا كل في الذمة ولا كل في المعين بل صار حينئذ شخصيا وبعدين تدفع له بلا أي إشكال. هلا الرواية هي دلالة واضحة في ألبان على شرطية أن يكون عينا لا أن يكون وأن يكون الكل حينئذ في الذمة في ألبان. وإنما الشأن في السند خدتوا بالسند بهم ما خدتوا هذا الأمر إليكم. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني في الرأي وهو دعوى الإجماع التي وردت في كلام أكثر من واحد. بالجواهر ادعى الإجماع بقسمين الإجماع المحصل والمنقول في البحث. أيضا في التذكر يقول الأول أن يكون من النقدين دراهم ودنانير. نحن بعدنا ما حكينا بالدراهم والدنانير بعدنا عم نحكي أن يكون عينا. هلأ بيجي دراهم ودنانير وشو أن يكون من النقدين دراهم ودنانير مضروبة منقوشة عند علمائنا. واضح هذا هو التعبير. وفي التذكرة أيضا لا يجوز القراض هيدا عبارته لا يجوز القراض على الديون ولا نعلم فيه خلافا. هلا مش عبارة إجماعية يعني صريحة بالإجماع بس يعني فيها رائحة الإجماع فيها. هلا كلام العامي ما العامي شو بدنا فيه نرجع. وفي المسالك أيضا اشتراط ذلك في المال موضع وفاق اشتراط ذلك اشتراط المضاربة والقراط في المال يا العين وموضع وفاق نقله في التذكرة وهو العمدة، هو هذا الأساس الإجماع في البين. أي شيء آخر إذن مش موجود. هلأ بالرياض ذكر الإجماع وبأنه القدر المتيقن في الخروج عن أصالة عدم ترتب الأثر ومدر شو إلى آخره شو، بس هذا هو المهم اللي هو عبارة أخرى عن الإجماع في البحث. وتعبير صاحب الجواهر قدس سره الإجماع بكلا قسميه، يعني راجع أكثر إذا تذكر عبارة المبسوط اللي جئنا بها، العبارة صاحب الغني، عبارة القاضي ابن البراج، عبارة كتير جبنا عبارات كله عم يقول بالدفع، تدفع مال للغير، هذا الدفع بغرض الاستئمان لحفظ المال في البين أو التسليط على المنفعة مجانا على وجه العوض، كل هذا ثم يقول للاتجار على أن يكون الربح بينهما هيدي المضاربة، كل عبارات هيدي. هذا الدفع شو هو؟ المال الكل الموجود في الذمة أو المال حتى الكل الخارجي في البين، ما في دفع، مجرد ما دفع يعني صار شخص في البين خرج عن كليته في وعاء الذمة من الظرف الخارج وعن كليته في الخارج، لأنه صار هذا الشخص اللي مجرد ما قلت حينئذ بالدفع. وهذا اللي قلت لكم كأنه عم يشير إلى مش ركنية شرطية الدفع إلى ركنية شرطية حينئذ المدفوع، وأن يكون كل عبائرهم حينئذ هيدي. يعني هلا هن مش ابتداء قالوا يشترط أن يكون عينا، لا أن يكون دينا، لا أن يكون منفعة في البيت، بس عبروا دفع مال لكلهم من ما جئت له في تعريف المضاربة وفي كلماتهم بها نعم فيتو ابتداء أن يكون مثل ما ذكر في التذكرة أن يكون من نقدين دراهم ودنانير مضروبة مسكوكة وعليها طرة ناقشة في البين، ليش لأنه بدنا نستفيد منها بالتجارة، وإذا ما عندناش تجارة نستفيد فيها في لهونا في البين بالطرة مثلا والناقشة، لأنه من مكين لح تكون ممسوحة ومن مكين حينئذ منقوشة في البين، واضح لحتى منقوشة بالنقشة الرائجة المتعارفة المتداولة، ولح يجي عندنا هذه التفاصيل. فالشاهد من هذا الكلام وقت العبيفوت حينئذ خصية الدنانير والدراهم النقدين المضروب المقشوش إلى آخره، يعني لابد أن يكون حينئذ عينان لا أن يكون دين. طيب الدراهم أو الدنانير اللي هي في ذمة الثالث أو في ذمة العامل، شو في فرق بينها؟ بين لا هذا ليس كذا، أن يكون كذا اللي هو وعاؤه وظرفه حينئذ الخارج فيه وفي عملية دفع للاتجار به، مش الدفع لحفظه، مش الدفع للتسليط على منفعة حينئذ العين في البين أو لأغراض مثلا أخر في البين. هذا حاصل ما يمكن أن يكون دليلا. فالإجماع المحصل بها المعنى مش إجوا قالوا يشترط أن يكون عينا فلا يصح أن يكون دينا، لا في ذمة العامل ولا في ذمة الثالث، أو أن لا يكون هالتعبير ما عبر، بس إن عم يشترطوا أن يكون مالا ونقدا حينئذ خارجيا يدفع له فيه. هذا حاصل الوجه الآخر في البين. فبالإجماع المحصل بها المعنى فيما نحصل التمهيد له. هلا لح تيجوا إنه هذا الإجماع فيه مدركية ومدرشوة رواية السكوني أو بعض الوجوه الأخرى، هذا لح يجي إن شاء الله، ولكنه هذا كوجه حينئذ يذكر فيه البقاء. الوجه الثالث الذي حينئذ يتأتى وهو أن المضاربة، وهذا اللي إذا تذكر فيما تقدم كنا عم نحكي أن الوجوه الأربع اللي ذكر السلخوي لأن المضاربة حينئذ هي على خلاف القاعدة وعلى خلاف الأصل، جبنا هذيك الوجوه الأربع من هذا المطلب، هم هو ذكرها هنا حينئذ هذه الوجوه الأربع، ومش هو بس لحال ذكر ذكره هو وذكرها صاحب الرياض مأخوذ بعضها كلمات من صاحب الرياض وغيرهم أيضا ذكروها في البحث، وهو أن المضاربة يتعامل مع على الأخذ بالقدر المتيقن. ليه؟ لأن المضاربة ليست مثل البيع، ليست مثل الإجارة، ليست مثل الصلة، بل بالبيع في عندك حينئذ قانون المعاوضة محفوظ، الثمن يدخل في كيس من خرج من جيبه مثلا المثمن، المثمن يدخل في جيب من خرج الثمن مثلا من كيسه، قانون المعاوضة محفوظ. بمثلا بالإجارة خلنا نفترض مثلا قانون التبعية النماء في الملكية لملكية الأصل أيضا مثلا محفوظ. في كذا كله إذا على وفق الضوابط وفق القواعد. بالمضاربة لا، قانون المعاوضة مش محفوظ، لأنه بعض الثمن سوف لا يدخل في كيس من خارج منه المثمن. أيضا قانون التبعية غير التام من شيء البين. لماذا؟ لأن النماء ليس تابع في الملكية لملكية الأصل، بل بعض النماء سوف لا يكون مملوكا لمالك الأصل. إذا ما قلنا بمقالة سيد البروجردي من أن هنالك شركة في أصلين، الأصل الأول اللي هو المال والأصل الثاني اللي هو منفعة العمال، إذا قلنا بها المقالة اللي صرح بها السيد البروجردي اللي هو فقه العامة في البين، هون ما تنتهي، ما عادش في عنا مشكلة من هذه الناحية. لا، إذا قلنا بأن الأصل هو عبارة عن رأس المال، وأما العمل هو فقط مثابة الشرط الذي يخرج القوة الموجودة في رأس المال، يعني قوة النماء وقوة الناتج في البين، يخرجها من القوة الاسترداد إلى الفعل، يعني بيحرك حينئذ المال، بهز المال هاك بأمره، بيطلع منه حينئذ الناتج، بيطلع منه الثمر، بيطلع منه حاصل حينئذ في البين. وإلا هو ناتج لرأس المال، مش ناتج لرأس المال والعمل، ولا ناتج لخصوص مثلا العمل لما توهمه أحد في قلبه. هيدي حينئذ الإيرادات التي كانت. فإذا كان الأمر كذلك فالأدلة العامة اللي هو مثلا أوفى بالعقود لا يشمل، خصوصا أنها مش من العقود التملكية وعقود المعاوضة. أيضا المؤمنون عند شروطهم، ما في عندك التزام في البين حتى التزام في التزام ويكون مشمولا لهذه الأدلة، ليست من عقود المبادلة ولا من عقود التملكية ولا من عقد عهدي، التزام في يملكه التزام على أن يملك الآخر له مثلا هذا، لا كل هذا مش موجود في البين، وإنما هو توكيل مثلا وكالة خاص، أو أنه جعل أمر خاص لشخص خاص حينئذ بعمل خاص له التجارة، مش مطلق أي شيء، على أن يكون له حصة من الربح في البين. هيدا كله على بعضه في المقام لا يوجد له دليل على الصحة إلا الروايات الخاصة. الروايات الخاصة التي بأيدينا إذا فتشنا فيها ما في عنا روايات ابتداء بيقول يجوز حينئذ التجارة في مطلق ما، سواء كان هذا المال عينا شخصي أو كان المال كله في الذمة أو كله في الخارج، والذمة ذمة العامل أو ذمة شخص ثالث أو ذمة مثلا المالك، ما في عنا بهذه الرواية. وبالتالي حينئذ لما كانت المضاربة حينئذ هي على خلاف القاعدة، فالأصل فيها حينئذ الفساد وعدم حصول النقل والانتقال، وعم نعبد النقل وعدم حصول أثر وترتب أثر المضاربة إلا ما ثبت اللي هو القدر المتيقن. القدر المتيقن منها لأنه في عندك مرة مضاربة بمال كل في الذمة، هذه الذمة ذمة العامل، هذه الذمة ذمة مثلا الثالث، هذه واضح. وفي عندك مضاربة بمال عينا مثلا موجود، هذا مال وذاك مال، بس هذا المال عينا شخصي في البين يدفع ويقبض وإلى آخره، وديك مال حينئذ كله في ذمة العامل، في ذمة الثالث، بل ربما في ذمة مثلا المالك في البين. القدر المتيقن هو المضاربة بالمال الذي يكون عينا في الخارج، هذا هو اللي يمكن. الأزد من ذلك إذا في دليل يقتضي صحته به ونعم، وإلا فلا. كل روايات المضاربة استعرضوها من ألفها إلى يائها ما في شيء بدل لا عين ولا أثر على أن المضاربة تصح في أن يكون بالدين وفي المال اللي هو دين وكله في ذمة لا العامل ولا في ذمة الثالث مثلا في الفعل. واضح. فالأصل لأن الأصل هو أن المضاربة على خلاف القواعد العامة، المضاربة ما في تبعية للنماء في الملكية الملكية الأصل، ما فيها قانون المعاوضة ودخول الثمن في جيب من خارج من كيسه مثلا المثمن في البين. فإذا كانت على خلاف الأصل فيؤخذ بقدرها المتيقن، ولأزيد من ذلك الأصل فيه عدم ترتب الأثر، يعني الأصل فيه الفساد مش الأصل فيه الصحة في المال. القدر المتيقن أن يكون مالا، لأن بدون مال ما فيش عندك باش بدك تيجي، أن يكون هذا المال عينا، لا أن يكون إذن دينا، لا في ذمة العامل ولا في ذمة الثالث في البيع. إذا حاصل هذا الوجه وغير ذلك فالأصل فيه مش القاعدة العامة هي الصحة، لا القاعدة العامة هي الفساد هنا، يعني القاعدة يعني أصالة عدم حصول الأثر، عدم حصول النقل والانتقال. وهذه هي عبارة الرياض قدس سره، يقول استدل عليه بعد الإجماع، الله يطول عمر الإجماع، بأنه القدر المتيقن في الخروج عن أصالة عدم ترتب الأثر. الأصل هان مش الصحة والقاعدة أوفوا بالعقود، لا الأصالة عدم ترتب الأثر، بأنه القدر المتيقن في الخروج عن أصالة عدم ترتب الأثر، بل أصالة كون الربح للمالك ولا مجال للتمسك بعموم الوفاء بالعقود في المقام لمنع الأصل المسقوط لاختصاصه بالعقود اللازم، وأين المضاربة من العقود اللازم، كما لا مجال للتمسك بإطلاقات المضاربة لعدم ورودها في مقام البيان من هذه الجهة. عم تحكي من جهات أخرى، عم يشترط المالك على العامل أن يسافر بهذا المال إلى بلد كذا، أن يشتري به البضاعة من نوع كذا من صنف كذا، أن لا هذه ما عم تحكي أن المضاربة تكون بمطلق حينئذ المال حتى ولو لم يكن عينا بل كان كليا في ذمة العامل أو في ذمة مثلا الثالث الأجنبي في أمره، كما لا مجال التمسك بإطلاقات المضاربة لعدم ورودها في مقام بيان هذه الجهة، فينبغي الاقتصار على المتيقن من النص والفتوى، وهو خصوص أن يكون حينئذ مثلا عينا في أمره. واضح. هلا إذا بدك تأشكل عليها كما أشكل صاحب الجواهر على كلام الرياض بآية إلا أن تكون تجارة عن تراضي بينهم، لا يأتي في مقام الجواب ما ينفع فيه. هذا هو الوجه الثاني في الثالث عفوا، أولا رواية السكون، ثانيا الإجماع، وثالثا حينئذ أن المضاربة على خلاف عقود حينئذ، يعني اشتملت على خلاف القواعد العامة في البين، فالأصل فيها هو عدم ترتب الأثر إلا ما ثبت له القدر المتيقن، والقدر المتيقن فيما لو كان المال عينا لا أن يكون دينا وكليا مثلا في ذمة العامل أو الثالث فيه. هلأ يمكن من هودة كليتين من طلع حينئذ وجه رابع أو يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.